أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. تتم للبحث السابق، إذ قد ذهب المحقق النائيني كما ذكرنا، وكذلك تابعه السيد القوئي وجماعة. إذا بنثبتهم هو أحسن، هيك عم يعطي صوت قوي كتير.
بسعد إن شاء الله.
ذهب ومن تبعهما إلى عدم وجود علاقة بين لا ضرر وبين حكم النبي صلى الله عليه وآله بقلع النخلة والرمي بها بوجه صاحبها سمرة. وقد ربطا ذلك بالولاية العامة لرسول الله صلى الله عليه وآله، حسما لمادة الفساد. وربما عبر السيد الخوئي رضوان الله عليه أثناء كلامه بأن النبي صلى الله عليه وآله كان في مقام التأديب لهذا الرجل، لكن السيد السيستاني حفظه الله فهم من كلام المحقق النائيني أنه يتشبث بالولاية العامة لرسول الله في مقابل الولاية في الشؤون العامة. مفيدا مصطلحا يظهر لي أنه هو أساسه، حيث يظهر منه أنه يرى أن الولاية العامة هو مقام أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، والولاية في الشؤون العامة هي الولاية التي بها يصبح سلطانا. ثم يفيد بأن المحقق النائيني تشبث بالولاية العامة مع أن المقام لا يحتاج إلى التشبث بالولاية العامة، يكفيه التشبث بالولاية في الشؤون العامة. والذي هو ولاية ثابتة بحسب ظاهر كلامه للفقيه المنتخب من قبل الفقهاء، هكذا يعبر. أولا، من قال بأن المحقق النائيني يريد من مصطلح الولاية العامة مقام أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ أول كلام، قد يكون مقصوده الولاية العامة في الشؤون الاجتماعية التي يتوقف عليها انتظام المجتمع الإسلامي، بمعنى أن ولايته غير مقيدة بحد أو قيد، غير حد وقيد شرع الله سبحانه وتعالى اللي هو مش تقييد. هذا من ثبات القرينة المتصل من الأول. من يكون والي في قانون شرعين يكون والي طبقا لقانون وأحكام هذا الشرع. ثانيا، إن التعبير بالولاية العامة لا مشحة فيه كاصطلاح عنده، لكن لم نعهد أن الذين يعبرون بهذا التعبير يريدون جزما منه مقام أولى بالمؤمنين من أنفسه. ولذا فإن تعابير المحقق النائيني وكذلك السيد الخوئي ومن تبعهما تناسب كما فهم الشهيد الصادق وغيره الولاية السلطانية الثابتة في الشؤون والأمور العامة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن نحن ذكرنا بالأمس يا إخوان، ويوافقنا السيد السيستاني وغيره ممن هم قبله أو جاءوا بعده، أن هذا لا يتناسب مع التعليل الوارد في موثقة ابن بكير عن زرارة، حيث أفاد الإمام عليه السلام بحسب هذه النسخة وهي أصح المتون: اذهب واقلعها وارمي بها وجهه فإنه لا ضرر ولا ضرار. الظاهر في التعليل بكبرى شرعية. ولكن بعد اللتية والتي والتأمل يا أخوان في المطلب، جاء إلى ذهني وجه ظهر لي بالتأمل في الكلام. النبي صلى الله عليه وآله هو مبلغ وحافظ الشرع بما هو نبي مبلغ الشرع، بما هو إمام الأمة وحافظ الشرع. وهو حافظ على مستوى النظرية وعلى مستوى التطبيق. في الجانب التطبيقي ينتزع منه عنوان أنه ولي المجتمع. ولديه أحكام شرعية قائمة في هذا المجتمع. هذه الأحكام الشرعية هو مسؤول عن إجرائها وحفظ هذا الإجراء في المجتمع. من أسس هذا الأمر حفظ الحقوق والواجبات. يوجد حق لمن؟ يوجد حق للأنصار في أن يحفظ داره وعرضه وشؤونه المعنوية، ويوجد حق أيضا. هذا بتنفتح يا شيخنا، فيش داعي لهلبك، تنفتح شوي. ويوجد حق أيضا، يوجد حق أيضا لسمرة في أن يدخل إلى عذقه ولا يصغى أبدا إلى ما ذكره الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه الشريف في الجزء الثالث من الفقيه صفحة 59 بحسب الطبعة النجفية تحقيق الخرسان، وصفحة 104 بحسب الطبعة القمية تحقيق الغفاري، في تعليقه على حديث الحسن الصيقل عن أبي عبيدة أقول لا يصغى إلى ما قال من أنه لم يثبت حق الاستطراق لسمرة أصلا، إذ هذا الأمر خلاف ظاهر الروايات جدا، لأن أساس الحوار هو حول الاستئذان في الدخول، لا حول أصل حقه في الدخول، وكأن أصل حقه في الدخول كان مأخوذا مفروغا عنه. وهذا ما يناسب بحسب مناسبات الحكم والموضوع وجود نخلة له هناك، ولو لم يكن يملك طريقة ملكية عينية، لكن من باب المقدمية للوصول إلى نخلته التي له حق في وجودها هنا. ولقان الأنصار من البداية قال له ما لك حق تدخل، ما كان إجا شك قصة الاستئذان، لا أقل كان وصل إلى ذلك بعد تعنته، لا أقل كان النبي قال له ما لك حق تدخل يا أخي، أنت بأساس الشرع ما لك حق تدخل. غريب أن يقال ما قاله الشيخ الصدوق معلقا، وليس هذا الحديث بخلاف الحديث الذي ذكرته في أول الباب، حيث روى في أول الباب يا أخوان رواية عن إسماعيل بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في رجل باع نخلة واستثنى نخلة، باع نخله واستثنى نخلة فقضى له بالمدخل إليها والمخرج منها ومدى جرائدها، إنه بيبقى مالك هو طريق إليها وبيبقى مالك المحيط الذي تحتاجه النخلة من الأرض، كم تمد جرائدها يا أغصانها. طيب يقول الشيخ الصدوق في قصة سمرة أصلا مش ثابت إله حق الاستطراق أساسا، يقول واستثنى نخلة فقضى له بالمدخل إليها والمخرج منها، ليش؟ لأن ذلك أي رواية إسماعيل بن مسلم في من اشترى النخلة مع الطريق إليها، وسمرة كانت له نخلة ولم يكن له الممر إليها. عيد هالكلام من خلاف كل الحوار، إلا إذا مقصود الشيخ الصدوق لم يكن يملك طريقا إليها، مش نفي أنه له حق المرور إليه، ما إلا معنى يا أخوان إلي نخلة أنا بصد بستانك وما إلي حق أنه يدخل، هذا يصارق إلغاء حقي في وجود النخلة يعني.
ما يملك الطريق، أما المرور
ظاهر كلامه هيك. على كل حال المهم يا إخوان أقول النبي صلى الله عليه وآله حافظ الشرع ونواميسه نظرية وتطبيقا، هو يبلغ أحكام الدين وهو يطبق أحكام الدين، لا نختلف أن الضرر واقع على الأنصار معنويا بدخول سمرة بدون استئذان، النبي صلى الله عليه وآله يعلم أن لسمرة سلطان على ماله لأنه مسلم على كل حال ولو بالمعنى الأعم، محقون الدم محترم المال، له سلطان على ماله، ومن هذا الباب له حق في أن يسوي أمور ماله بنفسه وله حق الدخول، وهذا لم يسبب ضررا على الأنصار ولم يشكو منه الأنصار، إنما الشكوى من جهة أنه يدخل يفجأنا ولا يستأذن. جيد، إذا كان الأمر كذلك فالنبي صلى الله عليه وآله صار بصدد معالجة موطن الضرر. موطن الضرر ما هو؟ الدخول فجاءة بلا استئذان، هذا المعنى هو الذي ساوم النبي عليه سمرة، قال استأذن يا صبرة، ما قبل، ما قبل، عاص شو تسوي إذا مع النبي هكذا يبدأ يكون مع الأنصار، بعد شوية قال ساومه على البيع والشراء النبي، ما قبل بأضعاف ثمنها، ما قبل ساومه في الجنة، ما قبل، أعيت النبي الحيلة معه، شو بيعمل النبي؟ هذا السؤال، حاكم إسلامي عادل بالمعنى الواقعي للكلمة ماذا يفعل؟ لابد أن يحل هذه المشكلة. لو كان للنبي شرط وعديد كبار موظفين في الدولة الإسلامية، وهذا ما كان موجود في تلك الدولة قطعا، بعض العيون على مداخل المدينة وكذا ولا أكثر،
ولا شرط بالمعنى الواسع الذي نألفه في عصورنا ما غير موجود. وإلا كان النبي بحط له شمعة أحمر وبحط واحد على الباب، ها؟ ما فيها كذا شيء. أن تبقى المشكلة سيالة كل يوم جاي الأنصاري يا رسول الله جدد دخوله بدون استئذان، هذا مو حكمة. فيوجد احترام مال الأنصاري، احترام عرض الأنصاري، ويوجد احترام مال صمرة، وصمرة مصر على سوء الاستفادة، عاصي لله وعاصي لرسول الله صلى الله عليه وآله، لا يقبل، يرفض، وليس له حق في الرفض بعد أن أمره النبي بالاستئذان. ما هو الحل الأمثل الذي به يندفع الضرر؟ صحيح الضرر لم يجئ من جهة الدخول، نحن مسلمون، الضرر جاء من جهة ماذا؟ من جهة نفسه عدم الاستئذان، عدم الإيذان والاستئذان على رأسي. لكن مشكلة الإيذان والاستئذان ما إلها حل مع هذا الرجل، لما لم يكن لها حل هو أوصلنا إلى عتبة أنه إما أن نلقي الوضع على حاله فيبقى الضرر على الأنصار قائما، وإما أن نجعل لهذا الأمر المعنوي حلا. طيب ما هو الحل؟ قل هنالك حلول عملية في ذاك الزمان، بدنا نلحظ مش في زماننا، هنالك حلول عملية وهناك حلول غير عملية. الحل الغير العملي الواضح انه النبي يكلف له شرطة يدفع له راتب من الدولة الإسلامية كرمال نخلة صمرة وعناد صمرة، ضياع أموال. لسه بزماننا ما رد يكون المال ما له قيمة، ويطفو لك واحد يقعد أشهر على الباب، راتبه بهالأشهر أكثر من المال الذي جلس لأجله، هذا خلاف لا إشكال ولا ريب، وهذا ما موجود أصلا في أدبيات ذاك الزمان، فهو طرح غير عملي. طيب وإما أن النبي صلى الله عليه وآله وصمرة بحسب الظاهر لا يملك لا محل الشجرة بس حق الإبقاء له ولا الطريق، ما في دليل على هالمعنى، أن يغير له موضعها. وفي العادة إذا طلعت بخبرة وغرست بخبرة قبل أن تبقى على قيد الحياة، وقول بعض الأعلام السيد الخوي بأنه بتتحول إلى خشب أو ما أدري ما، هذا ليس في محله يا أخوان، ليس في محله، فإن الأشجار تنقل في الزمن السابق وفي زماننا تنقل أيضا، خصوصا النخل، النخل يبقى حي لمدة لأن عذوقه مملوءة بالمياه. جيد، هذا اللي بيقولوا الجمار. جيد، حينئذ كل ما قاله الرسول صلى الله عليه وآله للأنصاري اقلعها وارمي بها وجهها، في رواية ابن مسكان اذهب واغرسها حيث شئت. طب بالمقابل ذهب في اعتداء على حقه في إبقاء الشجرة بس. طيب هذا المعنى النبي حله وهو محلول أساسا بذاك الزمان، ما في ضيق في الأراضي، فيك أي مكان تختار وتزرع، ما ماخذ حدا قبلك، والأراضي كثيرة موجودة مبذولة يعني، فهو لا يتضرر ذاك التضرر ماديا، غاية الأمر في خطر بنسبة معينة أن تتلف الشجرة ما تعود إلى الحياة نتيجة زرعها في مكان آخر، وهذا قد يقال عند أهل الخبرة ضئيل لا يعتنى به في العادة، بس عم استورد النخل من دولة إلى دولة ويعيش بشكل طبيعي، بس بيخلوا له تراب على عذقه المدة، وهون ما بده مدة، بنفس اليوم قلعها ورماها عليه هو راح أخذها زرعها بمكان ثاني، خير إن شاء الله. ومش ذات شأن عظيم يعني النخلة، بلد النخل أنت عم تحكي، مو مثل الأيام النخلة بيجيبوها للزينة إلى لبنان وثمنها غالي، لأنه ليس بلد النخل، عم تحكي في بلد النخل. طيب الحاكم العادل اللي بده يقطع مادة الفساد شو تكليفه، شو وظيفته يا إخوان؟ وظيفته قطعا أن يدفع المهم بالأهم،
مش هكذا؟
الأهم هنا السلطان المعنوي والحرمات التي يمثلها بيت صبح، هذا أهم بكثير من نخلة وميت نخلة كمان. طيب لهون بعد ما نحل إشكال، كيف بدك تحل لنا إشكال فإنه لا ضرر ولا ضرار لأنه ظاهر في التعليم بأمر شرعي؟
تقول إيه صحيح،
النبي صلى الله عليه وآله يعلم جيدا أن موطن الضرر هو في الدخول بدون استئذان، لكن الدخول بدون استئذان لا علاج ولا حل له، هذا الإضرار لا علاج ولا حل له عملي إلا بأن لا يبقى مجال للسمرة بأن يدخل إلى دار الأنصار، ما بيندفع إلا بهذا. قلت بحلول غير عملية إنه سمرة بن جندب بيصير خوش آدمي يستأذن، فالنبي ما قدر يخليه. الحل الثاني إنه النبي يحط شرطة هنا، هذا حل أيضا غير فعلي وغير عملي. الحل الثالث أن يتلف ماله بولايته العامة. الحل الرابع أن يحافظ على ماله في مكان آخر، اقلعها وقال له غرسها في مكان آخر. سأيله أو ما قايله غرسها، لأن رواية ابن مسكان ما ثبتت سندا، بالمقتضى المتعارف النخل ينقل من مكان إلى مكان ويزرع في مكان آخر والأرض مبذولة، فشو بيكون هنا في الحقيقة؟ خسر جناب سمرة بالمعنى الواقع. جناب سمرة خسر شيء واحد، إنه كان له حق أن تبقى نخلته فيها المكان، وإلا مكان بديل موجود والنبي مهيئ له إياه، الله مهيئ له إياه، الأرض فسيحة وموجودة وفي يزرعها بمكان ثاني بدون أن يتكلف على الأرض شيء، موجودة الأراضي، أراضي خصبة وزراعية في المدينة أساسا مو مثل مكة، ها؟ وعلى هذا الأساس نقول إن هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وآله وإن كان بما هو حاكم وسلطان الأمة لكنه معلل بكبرى، هذا الإضافة الجديدة لما قالوها المحققون، معلل بالكبرى الشرعية لأنه لا ضرر ولا ضرار، فرفع الضرر والضرار حيث إنه توقف على قلعها بأسلوب حكيم، وهو الأسلوب الحكيم الوحيد بحسب الظاهر، النبي أمر بقلعها ودفعها. هذا المعنى شو فائدته أزيد من اللي كانوا قايلينه سيد الخوئي والمحقق النائين؟ انتبهوا في فرق جوهري لا تغفلوا عنه. سيد الخوئي والمحقق النائين قالوا لا ضرر ولا ضرار، ما إلها ربط بقلع النخلة، لا ضرر ولا ضرار تعليل للحكم الأول، اذهب واقلعها حكم سلطاني منفصل عن لا ضرر ولا ضرار. بهذا التحليل قلنا إن النبي بما هو حاكم بيّن مدركه في قلع الشجر من كبريات الشرع المبين، وهو أنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، لما كان الضرر منفي وهو عليه أن يسد باب الضرر بما أنه حاكم في الشؤون العامة وله الولاية العامة في هذه الشؤون لا إشكال، وفي غيرها طبعا لا إشكال، لكن يكفينا هنا هذه الشؤون، لا إشكال ولا ريب في أن عليه أن يعتمد الأسلوب الحكيم في قلع مادة الفساد، لأنه لا ضرر ولا ضرار وبقاء النخلة صار يسبب ضرر وضرار، وما يدري يسد النبي بالحسنة مع سمرة ومش قابل للسد بأسلوب حكيم إلا بقلع مادته، فقال النبي اذهب واقلعها وارمي بها وجهها، فإنه لا ضرر ولا ضرار. علل هذا الأمر الإلهي السلطاني من رسول الله صلى الله عليه وآله بشو علله؟ علله بخبرة شرعية، أنه أنا صحيح حاكم إسلامي هنا، لكن أنا حاكم إسلامي ما عم استعمل ولاية المطلقة أني أولى بكم من أنفسكم، عم استعمل ولاية المطلقة بما أنني حاكم إسلامي طبقا لقواعد الشرع، وحيث إنه في شرعي لا يوجد ضرر، لا يسمح بالضرر، لا يسمح بالضرار، أي الإضرار أو الجزاء على الضرر، رح يجي الكلام في فقه الضرار، فلذلك أقول لكم ماذا؟ أقول لكم بأنني لكي أدفع الضرر وأسد بابه أنا متوقف هذا الأمر على أن أقلع النخلة وأن تزرع في مكان آخر. خير إن شاء الله، حتى لو بقلعها ما بتزرع بمكان آخر. شو قيمة النخل مولانا؟ أنت كنقل التمر إلى هجر، مملوء المنطقة هناك نخل. شو قديش ثمن النخلة يعني؟ تفكرين في ذاك المجتمع أشي له قيمة أصلا لا يعادل بنظرة محرمة إلى حرمة الأنصاف. وعلى هذا الأساس فيكون النبي أمرا سلطانيا صحيح، هذا فرق تلامي عن المحق النعيمي، لكنه علله بالقدرة التشريعية لا ضرر ولا ضرار، في إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وآله عندما حكم هذا الحكم حكمه طبقا لقدرة تشريعية، مش أنه لا يوجد ربط بينهما كما قالوا، فإنه بعيد غاية البعد. وهذا لا يرد عليه أي إشكال يا إخوان، بحسب التأمل لا يرد عليه أي إشكال على الإطلاق. وبهذا نكون قد حافظنا على أن الأمر النبوي أمر سلطاني، هذا واضح أنه أمر سلطاني. شوف يا إخوان، كلما أمر النبي بالتصرف بمال خارجي لآخر مقابل سلطانه فهذا أمر سلطاني قطعا بالأشكال ولا ريب. أمر القاضي أمر سلطاني أيضا، لكن القاضي هل من جيبه يأمر يعني أو طبق الموازين الشرعية؟ النبي بما هو سلطان طبق الموازين الشرعية يأمر وينهى، إسا بما هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم إله مقام أعلى. لكن قولوا لي بما هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم يعني صرف له شيء مرة النبي شهوانيا يعني والعياذ بالله باعتبار أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ هو أولى لكن لم يتصرف، لم ينقل واحد في المليار من تصرفات النبي أنه تصرف في يوم من الأيام مع الناس على أنه يملكهم ويملك شؤونهم ويملك أرضهم ويملك أموالهم ويملك كل شيء في الدنيا، مع أن له هذا المقام قطعا بنص القرآن الكريم. النبي دائما يتصرف طبقا لكبريات الشرع، ولذلك عندما حكم هنا سلطانية حكم وذكر مستنده وأنه كبرى شرعية مسلمة هي لا ضرر ولا ضرار، فهناك تمام الارتباط بين المبدأ الشرعي وبين هذا. ما بقي إلا إشكال واحد فيه أشرت له قبل قليل وبدي نصص عليه من جديد، إنه لا ضرر سبب الضرر مش وجود النخلة. طيب كان قادر النبي يخلي النخلة ويمنعه يدخل أساسا؟ أقول هذه مش حلول عملية يا إخوان، هذا إنسان لجوج، إنسان لا يقف عند حد، يعني إما بك تحبسه، والنبي ما عنده حبس لكل الناس يعني في داخل المجتمع، في تلك البرة ما كان بعد فيه. ثم مين قال إنه الحبس هو الأسلوب الحكيم في هكذا موارد؟ وفي هذا الموارد بدك نخلة تفضل غصب عنك، ما أنا عرض عليك ثلاث نخلات وأربع نخلات في الدنيا وما قبلت وبالآخرة وما قبلت، بدك بس نخلتك تفضل هذه نخلتك، لأنه إذا بقت النخلة جوا باب شر دائم بلا إشكال ولا ريب. وكل اللي سبب هذا هو عنوان الدخول بدون استئذان، عنوان الإضرار مش أصل الدخول، أصل الدخول ما كان محل بحثي أحد مع أحد. هذا يا إخوان رحمكم الله.
أنا بس
أشتغل
تعليل أضرب فيها
وجهة من باب التعنيف لأنه إنسان معاند لله ولرسوله. إيه شو لا المقصود هذا معنى كنائي، شو اضرب بها وجه يعني هي نخلة كذا
نفس
الجريد انه قلع تهتله انا اضرب وجه
نفس الجريد انه يكون مقابل للقلع.
ايه المقصود انه لا حرمة بعد لماله في بستانك، هذا المقصود معنى كنائي واضح، واضح انه معنى كنائي. وهذا المعنى يا اخوان واضح وما في اي اشكال، وبيكون النبي مطبق لا ضرر هنا مش انه ما له ربط بلا ضرر والاخرين. وهذا التقريب يدفع كلام السيد الامام اعلى الله مقامه الشريف اللي رح يجي تفصيله في فقه الحديث من ان لا ضرر اساسا هي حكم سلطاني مش حكم شرعي، فان هذا بعيد غايه البعد. لا ضرر طبقت في موارد ما لها علاقه بالسلطان مثل مورد الشفعه ومورد ما ادري ماذا ومورد ما ادري ماذا، بعيد ان تكون في حد نفسها سلطانيه. ولعل مراد السيد الإمام وإن كان خلاف ظاهر كلامه من السلطانية في كلامه أنه تطبيق سلطاني، بس هو ظاهر كلامه أنه نفس التلفظ بها لا ضرر من الأحكام السلطانية لرسول الله صلى الله عليه وآله لا ايش حكم شرعي؟ جاي
هذا تتم كانت للبحث السابق يا اخوان، وهي نعمة التتم ان شاء الله. الكلام يقع في الجواب الثاني الذي اجاب به المحقق النائيني على الله مقامه الشريف. هذا الجواب الثاني الذي صار مثارا للبحث والإشكال عند المحققين، تفصل فيه المحقق نائيني أعلى الله مقامه في المقام، بيحكي كلام طويل ثم يلخص هذا الكلام الطويل المحقق النائيني. شو عم بيقول؟ عم بيقول خلاصة كلام المحقق النائيني انه سمرة له حق يبقى عرقه هناك، وهذا ما بيوجد لوحده ظهر، له حق يدخل الى نخلته وهذا ما بيوجد ضرر لوحده. لكن ليس له حق في ان يدخل بدون استئذان، او اطلاق حق الدخول الشامل للدخول بدون استئذان هو الذي يوجب الضرر. جزء العلة الاخير يوجب الضرر. المقدمة إلى الكون عند نخلته ليعالجها ويصطفها وإلى آخره ويثمرها هو الذي يوجب الضرر. هذه حصة من المقدمة هي التي توجب الضرر. لما كان الأمر كذلك، وهذا من فروع استحقاق الدخول، حق الدخول بإطلاقه يشمل الدخول من دون أن يقول يا الله، فقاعدة لا ضرر يرفع هذا الاستحقاق لأنه سبب الضرر، لأنها بمنزلة الكبرى الكلية. وقوله صلى الله عليه وآله إنك رجل مضار صغرى للكبرى الكلية، اذهب فاقلعها، نتيجة للمقدمتين. لا ضرر لا ضرار كبرى تشريعية. إنك رجل مضار في طريقة دخولك. شو اللي سبب إنه يصير رجل مضار؟ مش دخوله بهالكيفية؟ صحيح. حينئذ هذان أنتجا اذهب فاخلعها، فتفرع جواز الدخول بلا استئذان على استحقاق ابقاء النخلة، وهو نظير تفرع وجوب المقدمة على وجوب ذي المقدمة. وكما لا شبهة في انه لو ارتفع وجوب المقدمة لكونه ضرريا يرتفع وجوب ذي المقدمة، إلا إذا دل دليل على سقوط مقدميتها في هذا الحال كالمقدمات الشرعية للصلاة، صار الوضوء ضرري بتسقط مقدمية الوضوء، بصير في مقدمية شيء ثاني. لو ما في شيء ثاني كان بيسقط الصلاة ولا ما بتسقط؟ تسقط، لأن الصلاة المقيدة بالطهور ما بتعود مقدورة. فكذلك إذا ارتفع جواز الدخول بلا استئذان يرتفع استحقاق الإبقاء في داخل البستان. كلام غريب عجيب يا أخوان. خلاصة اللي عم بقوله، عم بيقول الإنسان متسلط على ماله، ماله محترم، وبالمناسبة هو برجع قاعدة الاحترام إلى قاعدة السلطنة، بقول هي من فروعها، مع أنهما عقلائيا الاحترام له مبنى عقلائي والسلطنة لها مبنى. شو بدي أستبه هذا البحث؟ هذا بحث معاملاتي، مش لمجرد أنه مثل بهالمثال بدي أجي أعلق له عليه كما فعل بعض المحققين. لا، شو بدي بهذا؟ خلينا بصل بالبحث. عم بيقول هو رجل مسلط على ماله وماله محترم، هذا الإنسان صار دخوله ليعالج ماله بمقتضى سلطنته على ماله
ضرريا لأن من مفردات دخوله الدخول بدون استئذان. كلما بقي له الحق، انتبهوا يا إخوان، في إبقاء نخلته كان له الحق في الدخول إليها. وحيث إن الدخول إليها مقدمة، هذه توجب الضرر على الأنصار ولو في بعض أفرادها، اللي هو شو؟ دخول بدون استئذان، بدون إيذان. فحينئذ يدور الأمر بين حق الأنصار في حرمة داره معنويا فهو حق ثابت، وحق هذا في السلطنة على ماله. وحيث إن صمرة تلبس بعنوان أنه رجل مضار، صار مصداق أيضا لحديث لا ضرر ولا ضرار. إما للضرر هو مصداق، وإما للضرار بناء على أن الضرار بمعنى إضرار مضارة، ما في فرق سواء كان مصداق للعقد الأول أو للعقد الثاني. وهو حينئذ يصبح مصداقا لهالقاعدة. هالقاعدة تطبق حينئذ لصالح من؟ لصالح الأنصاري، لأن الأنصاري غير مضار. الأنصاري عم يطلب رفع الضرر عن نفسه. اللي مصر على الضرر والضرار مين؟ جناب صمر. حينئذ رفع الضرر يساوق رفع نخلته من الأرض، نفي استحقاق إبقاء النخلة في الأرض. مثل الإنسان إذا متوقف عمل على مقدمة، وهذه المقدمة غير مقدورة أو ضررية، أليس يرتفع بها ذو المقدمة؟ يرتفع، لأن ذا المقدمة لا يعد مقدورا حينئذ. هذا الكلام يا إخوان من العجائب والله، من المحقق النائين بالله. ومن حسن الحظ أن المحققين تصدوا إليه، وأولهم تلميذه المقرب إليه السيد أخوي رضوان الله عليه، إنه شو جاب لجاب يا شيخنا النائين، شو جاب لجاب. أقول يا إخوان قبل ما ناقش كلام النائين، إذا المحقق النائين بكلامه بدي يقول الكلام اللي أنا قلته قبل قليل، وأنا لا أستبعد إنه مراده هيك. ليش لا أستبعد؟ بالله عليكم يا إخوان، شخص بوزن النائيني بيغفل عن إنه الدخول اللي يسبب الإضرار مش مقدمة منحصرة، في دخول لا يسبب الإضرار، بديهي هذا ما واضح. إنما يصبح ذو المقدمة ضررية إذا كانت المقدمة منحصرة بالضرر في حد نفسها. أما إذا كانت المقدمة لها أفراد واحد منها ضرر، يعني أنت بدك تهتم بنخلتك فيك توكل الأنصار يهتم لك فيها، فيك توكل شخص يستأذن ويدخل إذا أنت عن جهيتك ما بتخليك تستأذن، وهذا أيضا إلى حقك، حقك ما عندنا مشكلة. فيك أنت جنابك تدخل وتستأذن، وفي الحالة رابعة إنك تدخل بدون استئذان، هي مشادة لله ولعباد الله ولرسول الله صلى الله عليه وآله. الشيخ النائي بيغفل عن هالمعاني أصلا، تحتمله في حقه هالمعنى يا إخوان، هذا غير محتمل. مرة بدنا نناقش بس ألفاظ، إيه سهل الإشكال. فإذا مقصود المحقق النائيني أنه بعد مداولات النبي معه انحصر الأمر في الدخول الضرري المضاري، فدار الأمر بين الدخول المضاري وبين قلع النخلة، فالنبي قال لا، لا ضرر، بيصير مصداق إلها الأنصار، فبيصير حكم سلطاني معلل بقاعدة كبرى، ويا لا ضرر ولا ضرار. هذا كلام متين 100%، لكن أنا ما تجرأت أن أقول هذا الكلام في تفسير كلام النائيني، لأن تلميذه الأقرب إليه أو أحد المقربين إليه السيد الخوي فهم شيء آخر، فهم المعنى الغريب العجيب من كلام النائيني. شو المعنى الغريب العجيب؟ قال له أولا يا شيخنا النائيني، إذا آخر أجزاء العلة ضرري، هل تصبح العلة كلها ضررية؟ هذا مو في محله أبدا. ثانيا، قياسك كلامنا بمقدمية ليس قياسا صحيحا، فإنه هنا توجد بدائل، هناك لا توجد بدائل. شوف شو قال السيد الخوي بالضبط.
مش ممكن انه معاشرته
تصريحه في جلسات
انه
بصرح
بهذا الامر، يعني
شوفوا هذا هو مو معلوم.
لا عم بحكي انه منعينه
اي
صار معلوم لهذا السيد الخوي،
يعني مو معلوم يعني الشيخ السيد الخوي حافظ همساته ولمساته للنائيني.
اذا كان تلميذ المقرب مفترض انه
خير ان شاء الله، تلميذ المقرب حافظ شيئا وغابت عنه اشياءه، روح راجع تقريرات المحقق الحلي شيخ حسين الحلي في الأصول، طبعت موسوعته طبعها السيد السيستاني حفظه الله، ما أكثر ما يخطئ السيد الخوي في أجود التقريرات، ويقول فهم النائيني على غير المحمل الصحيح. والشيخ الشيخ حسين الحلي كان أقرب إلى النائيني من السيد الخوي، كان نسخة عن النائيني تقريبا شيخ حسين الحلي، حتى درسه مع أنه عربي حتى درسوا يا اخوان، عندما كان يدرس كان يدرس بالفارسي، يقولوا له ليش درس بالفارسي؟ يقول همين مطالب انجوري از اغيناني جرفته انجوري ميدام، انه انا اخذتهم بالفارسي واعطيهم بالفارسي، بس من حسن الحظ كتبوا بالعربي. انصافا اصولي عظيم هذا الرجل، بس هو زهده هيك عدم اهتمامه بشؤون الدنيا هو ادى به إلى أن لا يصبح زعيما دينيا كبيرا يعني، وإلا أصولي من الدرجة الأولى يعني من أصولي الشيعة انصافا. وهذا بيسلموا فيه المحققين في النجف يا إخوان، الأعلام بيسلموا فيه، يعني سيد السيستاني يسلم أن الشيخ حسين الحلي كان أحد أهم أركان النجف، أنا أتكلم معه شخصيا. سيد محمد سعيد الحكيم مع أنه يرى جده السيد الحكيم والسيد الأعظم وهو عظيم بلا إشكال، لكن أنا طرحت عليه طرح، قلت له يقال بأنه الشيخ حسين الحلي كان أعلم من في النجف، أنا شخصيا سألته للسيد محمد سعيد مش بواسطة، طبعا عم بسأله عن شخص كان موجود في زمن الحكيم وزمن الخوئي رضوان الله عليهم جميعا، فورا بدون تردد قال لي وليس ببعيد. قال لي لكن هو ما كان يهتم، ما كان يهتم بشيء يعني من شؤون الدنيا هيك، على قولة النجفيين كان مجرود يعني. المهم يقول السيد الخوي في رد النائيني إن المعلول، إن كون المعلول ضرريا لا يوجب إلا ارتفاع نفسه، فإن رفع علته بلا موجب، فإذا كانت إطاعة الزوج في عمل، شوفوا عم ينكت عفوا من العبارة يعني، كأنه النائين بيغفل عن هذول غريب يعني. فإذا كانت إطاعة الزوج في عمل من الأعمال ضررا على الزوجة لا يرتفع بها إلا وجوب الإطاعة في ذلك العمل، وأما الزوجية التي هي سبب وجوب الإطاعة فلا مقتضي لارتفاعها. يعني إذا الزوج بيأمر الزوج بأمر ضرري عليها نرفع زوجيتها منه، الله نرفع هذا الأمر الضرري بدون شو يجب عليها تطيعه. وكذا إذا اضطر أحد إلى شرب النجس فالمرتفع بالاضطرار إنما هو الحرمة دون نجاسته التي هي علة الحرمة، وهكذا. يعني في حدا بيقول إنه إذا إنسان اضطر إلى شرب النجس ترتفع نجاسة النجس ولا بيرتفع حرمة شرب وتكليفة؟ واضح يا أخوان، النجس بيضل نجس، الخمر بيضل خمر، والبول يبقى بول، فالمتنجس بالبول يبقى متنجس. وقيام المقام بكون المقدمة ضررية الموجبة لارتفاع وجود المقدمة مع الفارق قياس المقام، لأن كون المقدمة ضررية يستلزم كون ذي المقدمة أيضا ضررية، لكن هذا وين؟ في المقدمات المنحصرة يا إخوان، أما في المقدمات غير المنحصرة الأمر ليس كذلك.
لأن الإتيان بالمقدمة يتوقف على الإتيان بالمقدمة على هو معنى المقدمية، وإذا ما كانت منحصرة لا يتوقف عليها، يتوقف عليها وعلى غيرها على الأعم. فضرية المقدمة توجب ضرية بالمقدمة إلى آخره، واضح جواب السيلو. هؤلاء الجوابين مبنيين على الظاهر الأول لكلام النائين يا أخوان. أما إذا فسرنا كلام النائين بالتفسير الصحيح الذي أنا تبنيته قبل قليل في تتمة البحث السابق، وقلنا إن مراد المحقق النائيني ذاك المعنى، إن الصغرى هي صارت الدخول المضاري. ما عبارته واضحة يا إخوان، إنك رجل مضار هي الصغرى. ما جعل الشيخ النائيني أصل الدخول هو الصغرى، جعل الدخول المضار هو الصغرى. تبهتوا؟ إذا كان كذلك فلا إشكال ولا ريب في أن النتيجة تصبح واضحة. بأي معنى تصبح واضحة؟ تصبح واضحة بمعنى أنه لأن الأمر بات منحصرا بالدخول المضار اللي أصر عليه وطريق حكمي لاستبداله لا يوجد، شو بيقدمه يعني لصمرة؟ شو بيعمل؟ ها؟ فيدور الأمر بين حق الأنصاري اللي هو مش مضرر حدا، الرجال عم بيقول قل يا الله ما بدي منك شيء، هذا ضرر عليه قل يا الله اللي هو أمر عادي، بالمقابل هو مصر على الإضرار فلا ضرر، مصداقها الأنصاري وليس مصداقها سمرة. ودفع الضرر عن الأنصاري بعد أن ضيق على النبي الخيارات جناب سمرة، انحصر الأمر بشو؟ بقلعها، اذهب فاقلع. أنا ما عندي شك واحد بالمليون يا إخوان إنه هذا مراد النائين. أنا ما حبيت من البداية أقولها، ها؟ وإن كانت عبائره كعبائر لا تدل، قد يكون هذا خلل التقرير أو نحتاج إلى شيء من التأمل في التقرير حتى نفهم هذا المعنى. وإلا تقل النائين بيخفى عليه إن والله الدخول الضرري مش منحصر، إيه واضح مو منحصر، مو منحصر واقعية، إنه ممكن ما يدخل صمر، ممكن يدخل واحد نائب عنه، ممكن يكلف الأنصاري بأنه يهتم له بالشجرة، ممكن يدخل مع استئذان، فهو بيغفلوا عن ذهن النائين يعني. إن هذا لشيء معجاب يا أخوان حقيقة، وغير قابل هذا الأمر لأن يمرر إنصافا. طيب أنا في تقديري بعد في كلمات يا إخوان في كلام الشيخ النائيني، لكن في تقديري هذا يكفي. لكن بيظهر لي من الشيخ النائيني أنه طبق في المقام لا ضرر ولا ضرار بشقة الثانية. انتبهوا شوي معي، قال إنك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار، كأنه هيك عم بيقول. طبعا هي مضار وردت برواية الصيق، هناك لا ضرر ولا ضرار هكذا، اذهب فاقلعها وارمي بها وجهها فإنه لا ضرر ولا ضرار. لكن جمع النائين بينهما شو بيظهر منه؟ بيظهر منه أن النائين يتبنى انطباق لا ضرر ولا ضرار هنا في الشق الثاني، أي الضرار، فإن مضار من ضرار وليس من ضرر. وهذا إسا بس هالمقدار بدي أقول تفصيله يتضح عند الحديث عن المدلول اللغوي للجمال للمفردات والجمل والفقه الجملي للحديث إن شاء الله، المحطة القادمة اللي هي بيت القصيد في البحث. جيد، شو بيبقى عندنا هنا؟ يبقى عندنا هنا يا إخوان كلام للشهيد الصادر. شهيد الصادر ما قال لا هذا ولا ذاك ولا ذلك، شو قال؟ قال الشهيد الصادر إن المحققين جميعا يعني بما فيهم النائين التبس عليهم الأمر، تصوروا أن الرسول يريد أن يطبق لا ضرر في المقام، بينما الرسول يريد أن يطبق لا ضرار مش لا ضرر. ما عم يحكي عن حكم سلطانها غير كلامنا السابق، اقطع حساب مع كلامنا السابق، كلام جديد. يقول لا ضرر ولا اضرار، بصير بمعنى مضار واضرار، بهذا المعنى بصير من الضرار. اذا كان الضرار مصدر للمضارة اي الاضرار او الجزاء على الاضرار، الانفعال مع الاضرار، حينئذ لا تعود هنالك مشكلة. كيف سيدنا بيقول استصبر علي؟ هذا رح أوضح لكم إياه لما بحكي بفقه الحديث. أقول يا أخوة الآن عجالة، إذا مقصود الشهيد الصدر شيء كالوجه الذي ذكرناه وفسرنا به كلام النائين على الرأس والعين، هذا مقبول. إذا مراده بدون تدخل النبي سلطانيا وأنه لا إضرار، فنقول إن الإضرار لا يتوقف بدون تدخل سلطاني على قلع النخلة وأن يرمى بها وجهه، في النبي يعمل عقد بيع شراء بولايته غصب عنه، مثل ما يسا المحاكم بتبيع بعض الشغلات صاحبها ما بيقبل يبيعها بس الحكم صدر ببيعها، تبيعها المحكمة حسبة عليه، وهذا ثابت للقضاة الشرعيين. فكيف لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فلا بد وأن نتمسك مع هذا بالأسلوب الحكيم للنبي بما هو سلطان الذي يقلع مادة الفساد، ونوفق بينه وبين التعليل بلا ضرر ولا ضرار، فيكون الكلام كلاما متينا موزونا متناسقا ينتهي إلى محصن. هذا إلى هنا يا إخوان تقريبا ما بعد في داعي نتعرض لوجه ذكره السيد السيستاني يقرب من الرجوع إلى الوجه الذي ذكرناه يا إخوان، وبعض ما ذكر في بعض الكلمات نكتفي بهالمقدار. فعلا بقي وجه بيختلف عن هذا الوجه تماما يا إخوان يستحق أن يذكر، وللأسف ما حدا تعرض له إلا الشهيد الصدر، وما تعرض له بشكل كافي ووافي في تقديري، يحتاج إلى أن نتعرض له، وهو الوجه الذي أفاده المحقق العراقي. للأسف الشديد يا إخوان نحن مضطرون أن نقطع زمام البحث هنا إلى ما بعد العيد إن شاء الله، نبدأ مع وجه المحقق العراقي إذا بقينا أحياء إن شاء الله. ولا تنسونا من أدعيتكم يا أهل الليالي والأيام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.